بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في الآية السابعة من سورة القصص، بسم الله الرحمن الرحيم: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. اللهم صل على محمد. هذه الآية المباركة من روائع آيات الله جل وعلا من حيث الفصاحة ومن حيث البلاغة أيضا، حيث أنها اشتملت على فعلين ماضيين كل منهما يتكلم عن أمر سابق، وهما قوله تعالى أوحينا وخفتي، وفيها فعلان من الأمر وهما قوله تعالى أرضعيه وألقيه، وفيها فعلان من النهي لا تخافي ولا تحزني، وفيها اسمان آتيان من ناحية الصرف، آتيان على أوزان اسم الفاعل، وهما قوله تعالى رادوه وجاعلوه، وفيها اسمان كذلك على أوزان اسم المفعول، وهما قوله تعالى موسى، موسى على وزن مفعل، ومرسل على وزن مفعل، وفيها اسمان خاصان أي اسم يدل على شخص على ذات، وهما قوله تعالى موسى وأمه أم موسى. وأيضا في الآية تكررت فاء الجواب مرتين، ومثل ما عم تلاحظ كله جاي على نحو التثني، تكررت فاء الجواب مرتين وهما في قوله تعالى فإذا خفتي عليه في المرة الأولى، في المرة الثانية فألقيه، وتكرر حرف إلى وهو من حروف الجر كذلك مرتين في قوله تعالى إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى وإنا رادوه إليك. ومثل ما عم تلاحظ طبعا في هناك خصائص، أنه طارة إلى بيكون حينئذ بجر اسم ظاهر وأخرى بجر ضمير، إنا رادوه إليك. فيها أيضا إخباران بالغيب، إلا أن هذين الإخبارين على نحو البشارة. الإخبار الأول هو الرد إلى أمه، إنا رادوه إليك. والإخبار الثاني والذي فيه بشارة وهو جعل موسى نبيا. كان هذان الإخباران على نحو البشارة في قبال خوفها، هي خافت عليه مرتين، مرة قبل الإلقاء في اليم، وكان هذا الخوف من قبل فرعون، لذا قال تعالى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه، فالخوف هنا كان من قبل فرعون. في المرة الثانية كان الخوف عليه من ناحية الغرق بعد الإلقاء، لذلك قال تعالى فألقيه في اليم ولا تخافي، فالخوف الثاني كان من حيثية ثانية مش من نفس الحيثية الأولى، حتى لا يلزم التكرار في الآية، لأن التكرار حينئذ على خلاف الفصاحة وعلى خلاف البلاغة. طبعا هذا هو الشيء الظاهر بحسب الظاهر المميزات للفصاحة حينئذ هذه الآية. طبعا هناك في روائع من الفصاحة والبلاغة في الآية، كل آيات الله فصيح وبليغ، لكن بتلاقي بعض الآيات بتتجلى فيها الفصاحة وبتتجلى فيها البلاغة أكثر من غيرها أو من أكثر من غيرها من آيات الله جل وعلا. أنا ابتدأت بالواقع بهذه الآية مش من أجل تقديم الكلام حول إعجاز القرآن وحول جوانب فصاحته وبلاغته، إنما ابتدأت بهذه الآية لأنها ابتدأت بقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى. فصريح القرآن أن الله جل وعلا أوحى إلى أم موسى، وأم موسى بالاتفاق بين الشيعة والسنة، بالاتفاق بين كل المليين، يعني بين المسلمين وبين النصارى وبين اليهود، بين أصحاب وأتباع الديانات السماوية كلها، أم موسى ليست نبيا ولا من الأوصياء وليست بوصي نبي. هذه الآية على غرار قول الله جل وعلا في سورة آل عمران في الآية 42 والآية 43، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كذلك بالنسبة إلى هذه الآية هناك تصريح بتحديث الملائكة إلى أم عيسى إلى مريم. طبعا بين هلالين لا يوجد أنثى في القرآن عبر عن اسمها الحقيقي إلا مريم، من ناحية الحياء ومن ناحية الحشم ما صرح باسم أنثى على الإطلاق إلا باسم مريم. بيقول السبب في ذلك باعتبار أنه في جماعة بدهم يدعوا الربوبية لابنها، فأراد الله أن يرد عليهم أنه كيف عم تدعوا له ربوبيته وهو ابن لهذه المرأة المسمات بهذا الاسم. لذلك باعتبار عنوان ثانوي صرح حينئذ المولى جل وعلا باسمها، ولا في بقية الموارد ما بيصرح حينئذ باسم أنثى على الإطلاق. لذلك بالنسبة إلى أم موسى ما صرح باسمها، قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. طبعا بس إذا رجعنا لسياق الآية السابقة المبنية على التثنية، كذلك اسم أم موسى هنا في الآية كان مؤلف من اسمين، كان مؤلف من كلمتين أم وموسى، ما أتى حينئذ بكنيتها أو ما أتى حينئذ بلقب لإلى أو ما أتى بلفظ يشير إليها، كان قادر أن يأتي بلفظ يشير إليها من دون أن يقول حينئذ بلفظين يدلان حينئذ على أمومتها لموسى صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء السلام. بالواقع أتيت بهذا الكلام كله حتى يرتفع التعجب ونقدم الدليل على إمكان الوحي لغير المعصوم لغير الأنبياء وعلى إمكان الوحي لغير الأوصياء، وكذلك على إمكان تحديث الملائكة لأن الوحي له خصوصية. كذلك تحديث الملائكة من الممكن أن الملائكة بتحدث بأمور ما بينطبق عليها لفظ الوحي لأن الوحي له ضابط. كذلك تحديث الملائكة يتم لغير الأنبياء ويتم حينئذ إلى غير الأوصياء. إذا انتهينا في هذه المقدمة نرجع حينئذ إلى صلب الموضوع الذي كنا فيه. صلب الموضوع هو البحث في جهات علوم الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. المراد بالجهات هي السول، يعني علوم من أي طرق، ما هي الطرق التي استفادت الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم علومهم منها من هذه الطرق. هذه جهة. جهة ثانية من البحث في سعة علمهم، قديش علم واسع. الجهة الثانية في خصوصيات هذا العلم وفي قيود هذا العلم. الجهة الرابعة في تحديد المراد من لفظ الكتاب في قوله تعالى ومن عنده علم الكتاب. أما من ناحية جهات علوم الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، المستفاد من تتبع الأخبار أنها من ثلاث طرق. الطريق الأول هو السماع من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الطريق من الممكن أنه أنت تتصور السماع بالطريقة العادية، يعني أنه الأذن عم يتسمع على إنسان بدل عم يتكلم بلفظ، حال كون هذا اللفظ بدل على معنى واحد. لكن إذا تأملت الأخبار بتلاقي السماع صح، أنه عم يسمع شيء، لكن هذا الشيء مش مثل الألفاظ المتداولة بين بني البشر. بعبارة تانية، أنه ما سمعه الأئمة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، سمعوا ألفاظ بس ما إلى دلالات على معاني بالمعنى المتبادر في أذهاننا، إلى معاني أخر، إلى دلالات ثانية نحن ما نعرفها. حتى تتضح حينئذ لابد أن نذكر الأخبار. في الأخبار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا ألف باب يفتح كل باب ألف باب. اللهم صل على محمد. في خبر ثاني عن أبي بصير: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: إن الشيعة يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا بابا يفتح منه ألف باب. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا محمد، وهي كنية أبي بصير، علم والله رسول الله صلى الله عليه وآله عليا ألف باب، مش باب واحد، ألف باب يفتح له من كل باب ألف باب. فقلت له: هذا والله العلم، هذا هو العلم اللي بيفتح من كل باب ألف باب. محل الشاهد، لأنه نفس الخبر المتقدم لكن بزيد عليه بالخصوصية، قال عليه السلام: إنه لعلم، مثل ما عم تقول، وليس بذاك. وليس بذاك، لأنه هو قال هذا والله العلم، يعني العلم التام، العلم الكامل. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه أجابه أولا بالإجابة أنه هذا علم، رتب من مراتب العلم صح، ولكن ليس بذاك كما تتصور بأنه هي الرتبة العليا من العلوم، أو هو العلم الكامل اللي أنت عم تتصور وبتحلف عليه بتقول هذا والله العلم. في خبر ثاني عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله علمني ألف باب من الحلال والحرام، مما كان ومما هو كائن إلى يوم القيامة، كل باب منها يفتح ألف باب، فذلك ألف ألف باب، حتى علمت علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب. اللهم صل على محمد. طبعا لابد أن نتوقف قليلا حول هذه الأخبار. في الأخبار أنه علموا ألف باب، هلأ البعض بيفسر أنه الباب هو الحرف. بالواقع هذا التفسير ليس في محله، لأن الحروف محددة بعدد، الحروف الهجائية توصل إلى حد اللي هي 28 حرف وتنتهي حينئذ عنده. ثم هذه الحروف قد ما أنت تركب منها ما فيك تركب أكثر من اسم خماسي في الأسماء، ما في باللغة العربية بالأسماء ولا بالأفعال في سبعة أحرف، بس بالأسماء ما في كلمة أكثر من خمسة أحرف. أن يكون عندك حرف بدل على ألف باب حينئذ من العلم مش موجود من ناحية الحروف. من هنا يستكشف أن المراد بالباب مش الحرف، المراد من الباب شيء آخر، بيعطوه ضابطة بيقولوا أنه هو من مواد العلوم، من أسس العلوم، بس شو هو هالمادي؟ شو هو هالاساس؟ ما حدا بيعرف. ليش ما حدا بيعرف؟ لانه هذه المادة عم تعطيه علم ما كان، علم ما يكون، علم الحلال والحرام كما في الخبر الثالث. حتى علم من هذه العلم، من هذه الابواب، علم المنايا اللي هو علم متى بيموت الواحد، علم البلايا يعني ما يبتلى به، فصل الخطاب يعني القضاء. فهذه أمور حينئذ غير مستفيدة من الحروف من جهة، مستفيدة من أسس، مستفيدة من مواد، من أصول. بس شو هي الأصول؟ شو هي المواد؟ ما حدا حينئذ بيعرفها على الإطلاق. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية من علوم آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ما هو مودع عندهم من كتب الأولين، كل الكتب السماوية التي نزلت مودعة عند الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، مع ضميمة الجامعة، وسيأتي تفسيرها، مع ضميمة مصحف فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم. بالنسبة إلى هذا المودع عندهم في خبرين هما الأساس في هالجهة الثانية. الخبر الأول رح نذكره هلأ، والخبر الثاني رح نذكره في نهاية أخبار هذا الباب. الخبر الأول أورد الشيخ المفيد في الإرشاد والتبرصي في الاحتجاج، كان الصادق عليه السلام يقول: علمنا غابر ومزبور ونكت في القلوب ونقر في الأسماع. وهلا رح يجي معنيته. وإن عندنا هذا محل الشهد، وإن عندنا الجفر الأحمر والجفر الأبيض ومصحف فاطمة عليه السلام، وعندنا الجامعة فيها جميع ما تحتاج الناس إليه. فسئل عن تفسير هذا الكلام فقال عليه السلام: أما الغابر فالعلم بما يكون، وأما المزبور فالعلم بما كان، وأما النكت في القلوب فهو الإلهام، وأما النقر في الأسماع فحديث الملائكة عليهم السلام، نسمع كلامهم ولا نرى أشخاصهم. وأما الجفر الأحمر فوعاء فيه سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يخرج هذا السلاح حتى يقوم قائمنا صلوات الله وسلامه عليه وعزل الله تعالى فرجه، حتى يقوم قائمنا أهل البيت. وأما الجفر الأبيض فوعاء فيه توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وكتب الله الأولى، صحف إبراهيم وما قبله إدريس وموسى وآدم. وأما مصحف فاطمة عليها السلام ففيه ما يكون من حادث وأسماء من يملك الملوك إلى أن تقوم الساعة. رجع للجامع قال: وأما الجامع، لأنه قال فيها جميع ما تحتاج إليه الناس. رجع للجامعة قال: وأما الجامعة فهو كتاب طوله 70 ذراعا، إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله من فلق فيه، أي من فلق فمه، وخط علي بن أبي طالب عليه السلام بيده. اللهم صل وسلم. فيه والله جميع ما تحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة، حتى أن فيه أرش الخدش والجلدة ونصف الجلدة. أما من ناحية مصحف فاطمة، طبعا العام بهول علينا أنه نحن عندنا قرآن غير هذا القرآن المتعارف بين المسلمين، هذا القرآن المتعارف الذي نعتبره أنه معجزة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه واحد نزل من عند الواحد على قلب النبي الواحد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لم يعتره لا نقص ولا زيادة وأن كل ما هو الموجود بين الدفتين هو عين ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معتقدنا نحن. بالمقابل هن بيعتقدوا ان القرآن نزل على سبع قراءات، يعني بتقرأ مالك وملك، تقرأ فتبينوا او فتثبتوا، بصير في قرآنين، بصيرش في قرآن واحد. قراءات اللي بتشوفها، نعم اذا كانت القراءة بين ايميلي وغير ايميلي بتضل الكلمة وحدة، يعني حال كونك محافظ على جوهر الكلمة مثل والضحى والضحي بتميل بعد كلمة وحدة. بس لما بتقول فإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، عندهم قراءتين فتثبتوا، وين جوهر الكلمة الأولى؟ فصار جملة إيه؟ جملة تاني، صار معنى تاني. بقولوا هذا كله نزل من عند الله. طيب هذا ما بيصيرش كله نزل من عند الله، أو بيصير قرآنين نزلوا من عند الله. هذا معتقدهم هن بالقرآن من جهة، من جهة تاني هن بيقولوا إن القرآن ما جمع في عهد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي ترك القرآن مبثوثا في الصدور ومسطورا حينئذ في الألواح وعلى الأكتاف، وكان في قسم منه أو كله عند عائشة حتى أتى الداجن، يعني هذه حيوانات اللي بتكون أليفة في البيت، فأكلت منها ما أكلت، فقامت فدفعت بالبقية إلى الخليفة القائم على الخلاف بينهم إنه أبو بكر أو عمر أو عثمان، فقاموا جمعوا القرآن. إذا بتلاحظ أنت في معتقد هم الذين يعتقدون بأن القرآن الواصل إلينا فيه نقصان على الأقل عن القرآن الذي نزل على قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مع ذلك بيتهمونا أنه نحن بنعتقد أن القرآن الذي أنزل على النبي اسمه مصحف فاطمي. غرهم في هذا لفظ المصحف، مع انه لفظ المصحف هو اي شيء اذا وضعت فيه صحف بمعنى اوراق وجمعتها بعض مع بعض يسمى حينئذ المصحف. ما في دليل ان المصحف ان يدل على القرآن، ولذا عبر المولى عن صحف ابراهيم وموسى، عن كتب ابراهيم وكتب موسى التي هي التوراة عبر عنها بالصحف. ناشئ التعبير من ناحية المعنى اللغوي انه اي شيء بتحط اوراق بعضها فوق بعض مترابطة المعنى تسمى حينئذ المصحف. مع غض البصر عن دلالة اللفظ نقلوا اخبارنا، في اخبارنا نص انه مصحف فاطمي ليس بقرآن، وانما فيه اسماء الملوك ومن يملك الى يوم القيامة. نص العبارة للخبر، خبر طويل محل الشاهد، قال له السائل للإمام الصادق فمصحف فاطمة، فسكت طويلا ثم قال عليه السلام إنكم لتبحثون عما تريدون وعما لا تريدون، إن فاطمة مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 75 يوما وقد دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبرائيل عليه السلام يأتيها. جبرائيل مش أي ملك مثل ما لقوا بعض بشيء، لا خصوص جبرائيل، وكان جبرائيل يأتيها فيحسن أو فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، فكان علي عليه السلام يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة عليه السلام.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. فإذا لفظ المصحف بدل على هذا الكتاب الذي كتبه أمير المؤمنين بإملاء جبرائيل عليه السلام، وإن كان يراه أو لا يراه مبحث آخر، إلا أنه مضمون حول من يملك من زمان ارتحال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة. لذلك بنو الحسن لما قاموا بالثورات على العباسيين كان الإمام الصادق يقول والله ليس لهم في مصحف فاطمة ذكر، ليس لهم من الإمارة إلا كغبار النعل، يعني الواحد اذا مشي قديش بيصير غبار من بعده، إلهم من الإمارة بهالمقدار ليس إلا. يعني ما إلهم خلافي إسلامية كبرى وإنه تمتد والله مثل بني العباس تمتد حينئذ 600 عام أو 600 حينئذ وشوي. هذا من ناحية مصحف الخطيب. أما من ناحية الجفر الذي فيه الجامعة، الجامعة هو بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط أمير المؤمنين فيه الحلال والحرام، كل ما له الدخل في الحلال والحرام أودع في هذه الصحيفة. لذلك الخبر بدل على ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ويحكم أتدرون ما الجفر؟ إنما هو جلد شات. ما هو باللغة الجفر هو جلد شات، ليست بالصغيرة ولا بالكبيرة، فيها خط علي عليه السلام وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله من فلق فيه، ما من شيء يحتاج إليه إلا وهو فيه حتى أرش الخدش. طبعا حتى أرش الخدش بتلاقي إنه في الأخبار الإمام صلوات الله وسلامه عليه طلب من السائل لما سأله شو معنى أرش الخدش، قال له بتسمح لي؟ قال له نعم، فغرز حينئذ إصبعه في خده، هذا غرزه شوي ثم رفعه، فعلم شيء من الإحمرار، قال له جزاء هذا الإحمرار اسمه أرش الخدش. حتى هذا موجود حينئذ حكمه في الجامعة. هذه الجامعة بالواقع هي موجودة في مودعة في جلد غزال، مودعة في جلد غزال هي وكتب الله الأول، لذلك سميت بالجفر، سميت بالجفر من حيثية كون الجفر وعاء، من حيثية كون الجفر وعاء، كون الجفر ظرف لمظروف. شو المظروف؟ هل المظروف فيه الجامعة من جهة، وفيه حينئذ كتب الله الأولى من جهة ثانية. لذلك إذا رجعنا إلى الخبر الأول بتلاقي الإمام نص عبارته بيقول إنه وأما الجفر الأبيض فوعاء. هذا التصور إنه الجفر مكتوب عليه غلط، الجفر مش مكتوب عليه شيء، مثل ما الجفر الأحمر مش مكتوب عليه شيء وإنما هو ظرف للسلاح، كذلك الجفر الأبيض، الأبيض مش مكتوب عليه شيء وهو ظرف للكتب، ظرف حينئذ لما هو من جامعة ومصحف فاطمي وكتب الله الأولى. لذا قال وأما الجفر الأبيض فوعاء فيه توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وكتب الله الأولى. طبعا هلا امام هذا البيان بيصعب امران. الامر الاول اللي قلنا انه التوهم انه الجفر مكتوب عليه، الجفر مش مكتوب عليه شيء انما هو وعاء. بيسقط واحد تاني انه والله الكتب اللي بتصدر باسم الجفر، جفر علي بن ابي طالب او جفر الامام علي، بتلاقي في بعض مكاتب السنة في الشام بتلاقي في طباعة للجفر بطريقة تيني للمغرب، بيسموه الجفر المغربي، كل هذا مكذوب على الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. بيسقط شيء ثالث إذا بتطالع كشكول البهائي، بيقول أن الجفر فيه دوائر ورسوم وفيه أحرف، هن من خلال هذه الأحرف والدوائر والرسوم يعرفون ما يحدث وما هو حادث وغير ذلك. كمان هذا الوهم بيسقط، هذا مش محله لانه ما عليه اي دليل من الاخبار. الذي دلت عليه الاخبار هو ان الجفر جلد شات، اودع ضمن هذا الجلد كتب الله الاولى، اودع ضمن هذا الجلد مصحف فاطمي، اودع ضمن هذا الجلد حينئذ الجامعة، كما اودع في جلد ثاني مثله السلاح بس باعتبار ان السلاح لإراقة الدم سمي بالجفر الاحمر، مش لونه هو احمر، وباعتبار انه هذا للعلم والعلم نور والنور ابيض، سمي الجفر الذي اودع فيه كتب العلم بالجفر الابيض، مش لونه هو ابيض، سمي بالجفر الابيض للدلالة على مضمونه، وسمي ذاك بالجفر الاحمر كذلك للدلالة على مضمونه. الجهة الثالثة او الطريق الثالث من طرق علوم آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تحديث الملائكة له، والملائكة بتحدثهم باحد طريقين او بالطريقين معا، اما بالالهام المعبر عنه بنكت القلب ينكت في قلوبهم، يعني بس يتوجه بلاقي انه مضمون مضامين علمية قذفت في قلبه، هذا بيسموه نكت القلب الالهام، واما بالسماع بيسمع الصوت المعبر عنه بالنقر بالاذن. وعلى هذا الطريق وردت اخبار كثيرة منها، عن قلت لأبي الحسن روينا عن أبي عبد الله عليهما السلام أنه قال إن علمنا غابر ومزبور ونكت في القلب ونقر في الأسماع. قال أما الغابر فما تقدم من علمنا، وأما المزبور فما يأتينا، لكن محل الشاهد قال وأما النكت في القلوب فالإلهام، وأما النقر في الأسماع فإنه من الملك. في خبر ثاني عن أبي بصير سمعته يقول الإمام الصادق إن عندنا الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فقال له ذريس أليست هي الألواح صحف موسى؟ فقال عليه السلام بلى. قال ذريس إن هذا لهو العلم، يعني حصر الأمور بالعلم، حصر العلم بها وجعل العلم الكامل بهذه الصحف. فقال عليه السلام ليس هذا العلم، إنما هذه الأسرة، الأسرة أي البقي من السابقين، إنما هذه الأسرة، إن العلم ما يحدث بالليل والنهار يوما بيوم وساعة بساعة. في خبر ثاني سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن عندنا صحيفة فيها أرش الخدش. قلت هذا هو العلم عن الجامع؟ قال إن هذا ليس بالعلم، إنما هو أثر البقية اللي بقيت من رسول الله، إنما العلم الذي يحدث في كل يوم وليلة، بشوف القائل، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن علي بن أبي طالب عليه السلام. طبعا انا مثل ما عم تشوف في بعض الجمل مش عم توقف عندها، مثل علمنا غابر ومزبور، هذه الى مبحث اخر مش هلا نفوت فيه، بس مضطر انه شير لمبحث لانه زي الخبر بدل عليه في مبحث بيناتهم بين العلماء، ان الامام اذا بيتحدث من قبل الملائكة فيما يستجد عليه من شؤون، مثل الامام الصادق او الامام الرضا او الامام الكاظم او اي إمام، ما لازم يكون كل الأئمة في العلم والطاعة سواء، ما في نصوص عنا كثيرة إن الأئمة في العلم والطاعة سواء، إلا أن الفضل لأبينا أمير المؤمنين. من هون لما الأئمة قالوا أنه نحن أنه بتيجي ملائكة بتحدثنا، الصحابي أصحابهم أشكلوا عليهم أنه إذا كانوا بيحسوكم بما يجري بكل لحظة لحظة ماذا يجري في الكون، معناته انه انت زاد علمك عن علم امير المؤمنين، لانه بيكون امير المؤمنين صاروا 100 سنة، والامام الصادق بعد 100 سنة عم يجي ملك يحسه بامر جديد مش بامر ماضي، وهذا مما يلزم انه الامام الصادق استفاد علما لم يكن موجودا في زمان امير المؤمنين. شو كان الجواب؟ انه هذا الملك قبل ما يجي بده يروح على البرزخ يخبر كل المعصومين من النبي وآله بما يحدثني به، ثم يأتي إلي فيحدثني به. اللهم صل على محمد، حتى يكونوا كلهم على رد واحد من العلم. لذا قال عن رسول الله، يحدث في كل يوم وليلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن علي بن أبي طالب عليه السلام. طبعا ما تتصور انه اني بالبرزخ اموات اني احياء، وما زالت الاعمال الى الان تعرض على رسول الله كل يوم خميس، وتعرض على الامام صاحب الامر كذلك. يعني اذا كنت في زمان الامام الصادق، قبل ما تعرض الاعمال على امام زمانك لابد ان تعرض على رسول الله والأئمة السابقين كلهم حتى توصل الى امام زمانك، حتى ما يضلوا في تساوت في العلم. يعني بعبارة تانية، اي شيء بده يجي للامام الحاضر بده مر على السلسلة من لدن النبي الى اخر امام قبل هذا الامام، يطلع عليه ثم يطلع عليه هذا الامام الاخير. كذلك من جملة الاخبار عن ابي عبد الله، قلت لابي عبد الله جعلت فداك الذي يسأل عنه الامام، الذي يسأل عنه الامام وليس عنده فيه شيء، من اين يعلمه؟ يعني امار بيجي واحد بيسألك شو تشوف، شو انا تارك البيت، وهذه موجودة في الاخبار. يعني مثلا في واحد شامي ذهب الحج بس من اجل ان يناكد ويحاجج الامام الصادق، ما لقى بمكة صار يبرم، يعني بمكة ما لقى كانوا الحجاج طالعين، بعرفة ما لقى كانوا الحجاج حينئذ يعني خرجوا من عرفة، ما لقى بالمزدلفة لا أبي منها. الإمام لما التقى فيه إجا بده حاجة وفجد له أصحاب، إلى أن وصل الدور إلى هشام بن الحكم. هشام بن الحكم استدل عليه بدليل متين، هلأ مش هلأ وقته، فقال له ما مضمون هالدليل؟ انه مش ممكن الله جل وعلا يترك الارض بدون حج، ففي كل زمن في حج. قال له الشامي ان الحج القرآن. قال له القرآن حمال ذو وجوه، اذا كنت هو الحج بيقطع الخلاف بينه وبينك، هل القرآن هلأ بينه وبينك بيقطع الخلاف؟ قال له لا. قال له فإذا ثبت ان يكون هناك حج اخرى غير القرآن بيقطع الخلاف بينه وبينك. قال له من هو؟ قال له هذا الامام. قال له شو الدليل عنه هو الامام؟ قال له اسأله سلمي لي انا ما هي حاضر هو. فالإمام أقبل عليه قال له إذا أنا بخبرك شو تركت ببيتك وشو تركت من فلوس، وبخبرك عن خصوصيات وصيتك اللي وصيتها قبل الخروج من الحج، تؤمن؟ لأنه هو مسلم. قال له نعم. فأخبره هذه الأمور التي يعني قالها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. محل الشير قال له جعلت فداك الذي يسأل عنه الإمام وليس عنده فيه شيء، من أين يعلمه؟ قال ينكت في القلب نكتا أو ينقر في الإذن نقرة. إنه بيجي ملك إما بيلهمه أو حينئذ بحس. في خبر ثالث قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نسألك أحيانا فتسرع في الجواب وأحيانا تطرق ثم تجيب. قال نعم. إنه ينكت في آذاننا وقلوبنا، فإذا أنكت نطقنا وإذا أمسك عنا أمسكنا. في خبر الرابع قلت له أخبرني عن الإمام إذا سئل كيف يجيب. قال إلهام وسماع وربما كانا جميعا، النقر والنكت معا. في خبر ثاني قلت لأبي عبد الله هذا العلم الذي يعلمه عالمكم أشيء يلقى في قلبه أو ينكت في أذنه؟ فسكت حتى غفل القوم، لأنه مش كل مطلب فيك توقيه حتى على الشيعة. ثم قال ذاك وذاك، أنه من اثنين معا، هل اعتذر عنهم من اثنين معا. في خبر سادس قلت لأبي الحسن عليه السلام علم عالمكم أسماع أو إلهام؟ قال يكون سماعا ويكون إلهاما ويكونان معا. في خبر سابع قلت لأبي عبد الله ما علم عالمكم؟ قال جملة يقذف في قلبه أو ينكت في أذنه، شوف محل شيء، وحي كوحي أم موسى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طبعا الأخبار حينئذ كثيرة، لكن نكتفي حينئذ بما عرضناه من هذه الأخبار. بالواقع بناء على الجهة الثالثة، هذه الجهة الثالثة بيعتبروا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أن هذه الجهة الثالثة هي أفضل الجهات من ناحية العلم. طبعا بالنسبة الى الجهة الثالثة قصة التحديث مش امر والله نحن انفردنا فيه، هذا امر متفق عليه بين كل المسلمين. اما بالنسبة للأمة قد تقدمت الاخبار المفصلة لذلك، كذلك في اخبار ثانية منها سمعت الرضا عليه السلام يقول الأئمة علماء حلماء صادقون مفهمون محدثون. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي محدثا وكان سلمان محدثا. يعني ما تتصور قصة التحديث بس منحصرة بالمعصومين. وكان سلمان محدثا. قلت فما آية المحدث؟ قال يأتيه ملك فينكت في قلبه كيت وكيت. في خبر آخر كان علي بن أبي طالب محدثا، سأله قال وكان علي بن أبي طالب محدثا؟ قال عليه السلام نعم، وكل إمام منا أهل البيت فهو محدث. هلأ بالنسبة إلى التحديث باعتبار أنه هو أمر عام بيننا وبين السنة لما ورد حتى عندهم من النبوي أنه في هذه الأمة محدثون، ما فيهم هني أشكلوا علينا. يعني أنت ما تخاف انه والله نحن مننفرد، انه الائمة من الممكن ان يتحدثهم الملائكة. اولا في دليل ان القرآن بدل على هذا المعتقد، لانه لأن الملائكة كانت تحدث مريم واوحي الى ام موسى، والائمة افضل رتبة من مريم ومن ام موسى، هذا من جهة. من جهة تانية انه حتى السنة بيعتقدوا نتيجة الأخبار النبوية الواردة أنه في هذه الأمة رجال محدثون، لذلك هم طبقوا هذا الخبر في عمر أن عمر كان محدث. إليك نص بعض النصوص اللي هم أوردوها في البخاري في صحيحه في باب مناقب عمر بن الخطاب الجزء الثاني صفحة 194 عن أبي هريرة قال لقد كان قال النبي صلى الله عليه وآله لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. إن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري أيضا في حديثه في صحيحه في الجزء الثاني صفحة 171 عن أبي هريرة مرفوعا عن النبي أنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب. يعني أنت ما تتصور شغل نحن انفردنا فيها، من عم نسبوها لخلفائهم، عم نسبوها حينئذ إلى عظمائهم إلى أسس في مذهبهم اللي هو أبو بكر حينئذ وعمر. أكثر من ذلك شو بدك بقصة انه بنسبة الى عمر قصة يساري الجبل، معركة بنهاوند هو بالمدينة، قالوا شيخ هو الاعداء هجموا على الجيش من الخلف، فنادى من المدينة الى نهاوند قائد الجيش اسمه سارية قال له يا سارية الجبل، يعني التفت للجبل لانه جايين حينئذ هني من خلفك. هذه اكثر من قصة التحديث، هذه قصة تحديث وإلهام وعارف شو فيه بالغيب. اثنين انه الارض انبسطت وطويت له حتى شاف المعركة. ثلاثة في اعجاز ثالث انه صوت غير الشريف وصل من المدينة الى نهاوند، فمش بس قصة التحديث. اكثر من هذا وذاك اتصور انه ابن العماد في شذرات الذهب بينقل عن ابي الحسن الشاذلي المتوفى سنة 656 بيقول لولا لجام الشريعة على لساني لأخبرتكم بما يحدث في غد وما بعده الى يوم القيامة. يعني شو قصة عمر؟ قصة واحد من علماء. بينقل عن احد علمائهم السنين المتوفى سنة 931 المولى الرومي بيقول كان يقول رأيت في اللوح المحفوظ. هيا راح تشوف اقصى علم العلم هو لوح المحفوظ والاثبات. هذا حضرته لا شايف باللوح المحفوظ فوق. رأيت في اللوح المحفوظ كذا وكذا. في أيضا اليافع في مرآة الجنان الجزء الثالث صفحة 471 بيحكي عن أحد علمائهم. بقول هذا أحد علمائهم الزهاد اللي له مريدين وأتباع. بقول ما أخذت العهد على أحد حتى رأيت اسمه مرفوعا في اللوح المحفوظ من جملة مريدية. اللي بشوف اسمه فوق انه الله كاتب هذا من جملة مريدية هذا الشيخ اللي اسمه الشيخ جاكير ما اسمه مثل حكايته. فانه بيطلع على باسمه فوق باللوح المحفوظ حتى يقبل انه يكون هو من جملة مريدية. ايضا ابن الصباغ ابو الحسن علي بن حميد المتوفى سنة 612 كان يقول هذه اورده ايضا اليافعي في مرآة الجنان الجزء الرابع صفحة 612 كان يقول انه ما بصاحب الا من يراه مكتوبا اسمه في اللوح المحفوظ. مش شغله تقول انه والله هيك كبيري على الائمه انه والله يجوا الملائكه يحسوه. راح تشوف انه الملائكه عم يحسوه على اللوح المحفوظ والاثبات. السنه طلعوا اكثر من هيك انه نسبوا الى اصنامهم والى علمائهم رتبه فوق رتبه علوم الائمه صلوات الله. الله هي أفضل. لكن من ناحية المضمون شو بتلاقي انت في كتب الله الأول او شو بتلاقي بالقرآن؟ بتلاقي في القرآن او بكتب الله الأول بتلاقي مواد العلم أسس العلم بس ما بتلاقي حكم لكل جزئي ما بتلاقي تفصيل لكل شيء. فكون حينئذ هذا النازل او هذا المودع عندهم هو علما بالإجمال والذي فيه تفصيل للجزئيات هو تحديث الملائكي. كان هذا القسم الثالث افضل من هذه الحيثية مش من كل الحيثيات الاخرى حتى لا يقال انه هذا كلام الملائكي كيف بده يكون افضل من القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا. والدليل على ان القسم الثالث هو الافضل ما اشير اليه في الاخبار المتقدمة وهذا الخبر الثاني اللي سابقا وعدناكم بالإحالة عليه وهذا هو عن ابي بصير دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقلت له اني اسالك جعلت فداك عن مسالتي ليس ها هنا احد يسمع كلامي. شوف فرفع ابو عبد الله عليه السلام سترا بيني وبين بيت اخر فاطلع فيه انه في حدا ثم قال يا ابو محمد كنت ابي بصير سل عما بدا لك قلت جعلت فداك ان الشيعه يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا بابا يفتح منه 1000 باب. فقال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا محمد علم والله رسول الله صلى الله عليه وآله عليا 1000 باب يفتح له من كل باب 1000 باب. قلت له هذا والله العلم. فنكت ساعة في الأرض ثم قال إنه لعلم وما هو بذلك. مش أرقى مراتب. ثم قال يا أبا محمد وإن عندنا الجامعة وما يدريهم الجامعة. قلت جعلت فداك وما الجامعة؟ قال صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله وإملاء من فلق فيه وخط علي عليه السلام بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش. وضرب بيده إلي يعني نبه. فقال تأذن لي يا أبا محمد؟ قلت جعلت فداك أنا لك يعني أنه أنا عبد أنا ملك لإله اصنع ما شئت. فغمزني بيده هذا الغمز فقال حتى أرش هذا. طبعا هذا يستفاد منه يستفاد أنه حرام الأذية مطلقا ولو إلى هذا الحد من الغمز وحدي. اثنين يستفاد جواز إبراء ما لم يقع. هذه مسألة فقهية قاعدة فقهية من درسة بالفقه انه بعد انت ما وقعتش في الجزاء عليك بعد انت ما غمزتوش بعد ما عملتش عقاب حتى يترتب عليك جزاء فهل بجز لك انك تطلب منه البراءة لما ستفعله؟ هون يعني بدل على الجواز لانه الامام عم يطلب الاذن قبل ما يفعل انه هل تأذن لي؟ قلت جعلت فداك هذا هو هذا والله العلم. فقال انه لعلم وليس بذاك. ثم سكت ساعة ثم قال ان عندنا الجفر وما يدريهم الجفر مسك شاة او جلد بعير قلت جعلت فداك، ما الجفر؟ قال وعاء أحمر وأديم أحمر فيه علم النبيين والوصيين. طبعا سابقا قال ان الوعاء الأحمر هو فيه سلاح رسول الله، وانه اللي فيه الكتب الله هو الجفر الأبيض. بيقول العلماء انه اما هنا في فقط بهذا الخبر وهذا ما نص عليه العلماء المجلس في البحار، او بيقولوا جمعا بينه وبين ذاك الخبر ان الجفرين معا، يعني الجفر الابيض والجفر الاحمر مودعان بجلد ثور اثنيناتهم. لذلك بيستدلوا باخبار مش هلا وقتها ان اثنيناتهم بقلب جلد الثور متلاصقان قد بعضهم البعض، ما بيزيدوا عن بعضهم ابدا. على كل قال قلت هذا والله العلم، قال انه لعلم وما هو بذاك. ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا لمصحف فاطمة وما يدريهم ما مصحف فاطمة فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، فيه مثل من ناحية الحجم، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، يعني هذا القرآن اللي بتقرأوه ما فيه لا حرف في مصحف فاطمة منه، إنما هو شيء أملاه الله عليها على فاطمة وأوحي إليها. قلت هذا والله والعلم، قال إنه لعلم وليس بذاك. ثم سكت ساعة ثم قال إن عندنا لعلم ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. قلت جعلت فداك، هذا هو والله العلم، قال إنه لعلم وما هو بذاك. قال جعلت فداك، فأي شيء هو العلم؟ شو الشيء اللي ألقى مراتب العلم عندكم؟ قال ما يحدث بالليل والنهار، الأمر بعد الأمر والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة. صلي على محمد. طبعا بس من باب الإشارة، لأنه أمر شيء، الشيخ المظفر وهو من أجلاء علمائنا فعلا في كتابه عقائد الإمامية بيقول في عقيدتنا في صفات الإمام وعلمه، بيقول وأما علمه فهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبي أو الإمام من قبله، يعني من حيث السمع، وإذا استجد شيء لابد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه. فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي لا يخطئ فيه ولا يشتبه، ولا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين العقلية ولا إلى توقينات المعلمين، وإن كان علمه قابلا للزيادة والاشتداد. ولذا قال صلى الله عليه وآله في دعائه ربي زدني علما، إلى أن يقول، بيقول إن قوة الإلهام عند الإمام الذي تسمى بالقوة القدسية تبلغ الكمال في أعلى درجاته، فيكون في صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلقي المعلومات. شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إنه حفظ علم الأئمة بطريقين، بالإلهام وبالسماع. أولا هذا ليس في محله، لأنه كما تقدم علم الإمام له 3 طرق، ومن ناحية الإلهام في له قسيم آخر اللي هو التحديث ما ذكر، هذا من جهة. من جهتين اللي كان فيه على خلاف الواقع، أنه جعل الإلهام أنه تتوجه النفس إلى الشيء فبيحدث فيها حينئذ معلومات من دون مقدمات. بالواقع الإلهام عند الأئمة مش أنه والله بتجي خاطرة بس، أنت يكون عندك صفاء نفسي تتوجه النفس إلى المطلب بصير عندك شيء، لا. الإلهام عند الأئمة بيجي ملك بيلقي المعلومات في القلب أو بيحسك فيها في الأذن بواسطة ملك، مش أنه عملية والله بس صفاء نفسي ليس إلا. طبعا احنا عم نجيب هذا عن الشيخ المظفر باعتبار انه كتابه هو الشيعي، هلا اللي هو عمدة، صار هو الاساس في عقيدة الشيعة. ومثل ما رأيت انه في علم الامام ما ابان عقيدة الشيعة في علم الامام حينئذ بالضبط. بالإضافة إلى طبعا في ردود أخرى عليه أنه هذا العلم اللي هو عنده عند الإمام هو علم لدني آتي من قبل الله من خلال الملائكة. الخضر مش أحسن الإمام، مع أن الله بيحكي عن الخضر بيقول آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لما قال من لدنا سمي هذا العلم بالعلم اللدني. هذا العلم اللدني مثل ما هو موجود عند الخضر ما موجود عند الإمام، بس محل الشهد فيه انه الله بيتدخل بإلقائه في قلب الإمام بواسطة ملك، مش انه النفس بس تتوجه للمقرب لصفاءه بيصير فيها حينئذ النتيجة، تحدث فيها النتيجة مثل ما بصير عندنا نحن الإلهامات الموجودة. لا، هذا من جهة. من جهة تاني بالواقع انه يعني تتمت قصة النقر، هذا الامر ليس بامر عزيز، وقع مثله لوصي سليمان ووقع مثله لصاحب موسى، لصاحب موسى الذي هو الخضر ولوصي سليمان الذي هو أغصف. لذلك بتلاقي في الخبر اخبرني ابو جعفر عليه السلام ان عليا كان محدثا فقال اصحابنا ما صنعت شيئا، الا سالته من يحدثه؟ فقضى اني لقيت ابا جعفر فقلت اخبرني ان علي، فقلت اخبرتني ان عليا كان محدثا؟ قال بلى. قلت من كان يحدثه؟ قال ملك. قلت فاقول انه نبي او رسول؟ قال لا. ليش شرط؟ اذا كان هناك شخص عم يتحدث الملائكة لازم يكون نبي او وصي نبي او رسول. قال لا، بل قل مثله مثل صاحب سليمان وصاحب موسى ومثله مثل ذي القرنين. اما سمعت ان علي عليه السلام سئل عن ذي القرنين انبيا كان؟ قال لا، ولكن عبدا احب الله فاحبه وناصح الله فنصحه فهذا مثله. هذا من ناحية ما أردنا بيانه في علم الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. بما من ناحية سعة العلم بالواقع نحن نعرف أنه بصدد بيان قوله تعالى ومن عنده علم الكتاب. هذا اللفظ ورد أيضا في قوله تعالى في حكاية عن آصف، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشه قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي محل الشهد، قال الذي عنده علم من الكتاب، ما قالش وقال الذي عنده علم الكتاب. ومن هنا تبعيضية يعني بتدل على البعض، يعني بتصير المعنى وقال الذي عنده علم بعض الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. في سورة النمل من الآية 32 إلى الآية 4. في الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال الذي عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين، فسئل عن الذي عنده علم من الكتاب يعني وصي سليمان أعلم أم الذي عنده علم الكتاب؟ فقال الإمام الصادق ما كان علم الذي عنده علم من الكتاب يعني وصي سليمان عند الذي عنده علم الكتاب الذي هو أمير المؤمنين إلا بقدر ما تأخذه البعوضة بجناحها من ماء البحر. اللهم صل على محمد وآل محمد. في خبر ثاني كذلك عن أبي عبد الله عليه السلام كنت عنده فذكر سليمان وما أعطي من العلم وما أوتي من الملك. فقال لي وما أعطي سليمان؟ إنما كان عنده حرف واحد من الاسم الأعظم، وصاحبكم الذي قال الله فيه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وكان والله عند علي عليه السلام علم الكتاب. في خبر ثالث عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. ففرج ابو عبد الله الصادق بين اصابعه فوضعها على صدره ثم قال: عندنا والله علم الكتاب كله. في خبر سيني يقول انه علم الكتاب كله والله عندنا ثلاثا. هذا في خبر سيني. في خبر رابع في كتاب الاحتجاج للطبرسي باسناده عن السمان قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: ما يقول الناس؟ الامام عم يقول له لهذا الراوي الحديث بقول له: ما يقول الناس في اولي العزم؟ وهذه مسألة حتى هلا بعض الشيعة بلاقيها انه مستنكرة لما نحن بنقول انه والله امير المؤمنين افضل من كل الانبياء بما فيهم اولي العزم ما عدا النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم. الامام الصادق بيقول للسائل: ما يقول الناس في اولي العزم وصاحبكم امير المؤمنين عليه السلام؟ قلت: ما يقدمون على اولي العزم احدا. فقال ابو عبد الله عليه السلام: ان الله تبارك وتعالى قال لموسى: وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه. ولم يقل كل شيء موعظه، وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه. هذا المكتوب في الكتاب، يعني من كل شيء بمقدار الاتعاظ. فاذا ما كتب له بالالواح كل شيء. وقال لعيسى: وليبين لكم بعض الذي يختلفون فيه. ولم يقل: وليبين لكم كل الذي تختلفون فيه. وقال لصاحبكم امير المؤمنين: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقال عز وجل، شو علم الكتاب؟ وقال عز وجل: ولا رقب ولا يابس الا في كتاب مبين. بيبقى نفس هذا الخبر بس في ضمين صغيري، انه ما يقول اصحابك في امير المؤمنين وعيسى وموسى عليهم السلام: ايما اعلم، قلت: ما يقدمون على اولي العزم احدا. قال: اما انك لو حاججتهم بكتاب الله لحاججتهم. قلت: أين هذا في كتاب الله؟ قال: إن الله قال في موسى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة. ولم يقل كل شيء. وقال في عيسى: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. ولم يقل كل شيء. وقال في صاحبكم: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. خبر أخير عن أبي عبد الله عن الإمام الباقر عليه السلام قال: يمصون السماد. السماد هو النهر الصغير. ويدعون النهر العظيم. قيل له: وما النهر العظيم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والعلم الذي آتاه الله. إن الله جمع لمحمد صلى الله عليه وآله سنن النبيين من آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله. قيل له: وما تلك السنن؟ قال: علم النبيين بأسره. إن الله جمع لمحمد صلى الله عليه وآله علم النبيين بأسره. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله صير ذلك كله عند أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تتمة الخبر. فقال له الرجل: يا ابن رسول الله. شوف الإمام شو قال له، أمن السائل قال له: يا ابن رسول الله، فأمير المؤمنين عليه السلام أعلم أو بعض النبيين؟ فقال أبو جعفر: اسمعوا ما يقول. إن الله يفتح مسامع من يشاء. إني حدثته أن الله جمع لمحمد صلى الله عليه وآله علم النبيين، وإنه جعل ذلك كله عند أمير المؤمنين، وهو يسألني هو أعلم عن بعض النبيين. يعني هذا مقدار فهمه لهذا حينئذ السامي. طبعا محل الشاهد انه الكتاب هو ما يحدث، هو ما يعني ما كان فيه حكم الشيء بعد الشيء والامر بعد الامر. الكتاب الذي فيه حكم الشيء بعد الشيء والامر بعد الامر وما يحدث في الليل والنهار هو كتاب المحو والاثبات. لما قلناه سابقا ان الله جل وعلا عنده علمان، عنده لوحان، لوح المحفوظ استأثر به لنفسه، ولوح المحو والإثبات أطلع عليه ملائكته. ومن لوح المحفوظ يأتي حينئذ البداء طبعا للدعاء والتوكل وغير ذلك من الأثار المترتبة حينئذ على البداء. والكاشف على أنه علم الأئمة مش تمام علم الله دون علم الله اللي هو علم المحو والإثبات. أخبار كثيرة في الكافي لكن رح نقرأ بس بعضها لأنه ضاق الوقت. عن أبي جعفر عليه السلام قال إن اسم الله الأعظم على 73 حرف، وإنما كان عند عاصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس. لتشوف هون إن الولاية التكوينية تبعا لمقدار العلم، بمقدار ما في علم من علم المحو والإثبات، بمقدار ما بيصير في إطاعة الكائنات وعالم التكوين تابع لك. فما رأيك بمن عنده علم تمام الكتاب؟ أي شيء في العالم التكويني بده يكون خارج عن إرادته وخارج حينئذ عن سيطرته ومشيئته. بل فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين. ونحن عندنا من الاسم الأعظم 72 حرفا. اللهم صل على محمد. هو اسم الله الأعظم على 73، بل وحرف واحد عند الله استأثر به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. في خبر سين يقول ان عيسى ابن مريم عليه السلام اعطي حرفين كان يعمل بهما، واعطي موسى 4 احرف، واعطي ابراهيم 8 احرف، واعطي نوح 15 حرفا، واعطي ادم 25 حرفا. وان الله تعالى جمع ذلك كله، هذا المعطى، لمحمد صلى الله عليه وآله. وإن اسم الله الأعظم 73 حرفا أعطي محمد صلى الله عليه وآله 72 حرفا وحجب عنه حرف واحد. هذا من جهة. من جهة تاني في أخبار تاني كثير طبعا هلا عم تشوف إنه مفرع، هلا رح نجمع إنه وإن كان عندهم هني علم الكتاب بس ما عندهم إياه علم فعلي. لو كان عندهم اياه علم فعلي ما في حاجة لملك ينزل يحدثهم فيه. فاذا علم مش فعلي بده اعمال منهم ليصير ثانيا يعني حتى يطلعوا عليه. لذلك بالاخبار قال ابو عبد الله عليه السلام العالم يعني الامام اذا شاء ان يعلم علم، يعني هو مش عالم بمجريات علم المحو والاثبات بس اذا شاء. في خبر ثاني عن أبي عبد الله نفس المضمون، إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم. في خبر ثالث سألت أبا عبد الله عن الإمام يعلم الغيب، قال لا، ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك، إلى غير ذلك من الأخبار. ليش أنا عم أقول هيك؟ لأنه في قبال قول الشيخ المظفر أنه حصر علم الأئمة بالسماع والإلهام العادي، طالع لك جماعة وفي كتب من جملتنا الشيخ محمد حسين المظفر، خير الشيخ محمد المظفر له كتاب اسمه علم الإمام، بيعتبر انه علم الإمام هو نفس علم الله جل وعلا. بس شو الفرق؟ انه علم الله بالذات علم الأئمة بالعرض، انه علم الإمام حضوري. شو حضوري؟ يعني نفس المعلوم حاضر عنده. طيب اذا كان حضوري ما في داعي لو واحد يحدثه، ما في داعي لأن يشاء أن يعلم، ما هو حاضر عنده، ما في داعي أن يسمع، ما في داعي أن يودع عنده قصة الجفر والجامعة وغير ذلك. وطبعا هذا قول هلا حاطينه مقياس وبعدين عم يزينوا الشيء عليه أنه أي واحد شيء ما بيلش بقى القول بكل خارج التشيع، غلط مش صح. هذا القول غلو مش صح، أنه علم الإمام علم حضوري فعلي دائم. وانه نفس مرتبة علم الله. هذا معناته انه اطلع على لوح المحفوظ على ام الكتاب. طبعا انه بتشوف انت الاخبار اذا جمعت كلها مع بعض البعض الامام غاية ما هو مطلع على لوح المحي والاثبات. ان شاء ان يعلم علم وبيجي ملك بحثه عن هذا اللوح فاذا كشف على ان المعلوم مش حاضر عنده واحد مش فعلي اثنين مش دائم كريتي القيد الكريتي بيشترطوا هني ان يكون حضوري فعلي دائم. هالقيد الكريتي بيستلزم الغلو وبتجعل علم الامام بيرد علم الله جل وعلا ما بيصحش ولا بصد هالاخبار. فعلم الامام تابع لمشيته مش حضوري بما ان المعلومة بيحضر انما بيخبروا الائمة بيخبروا الملائكة عنه. التلاتي مش دائم تابع لمشيته ان شاء ان يعلم علم. هل الرابطة في علم الائمة وبه تم بيان المراد من الكتاب في سورة الرعد بما انه هذا العلم له لوازم الولاية التكوينية وغيره. هذا مبحث اخر نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل وعلا ان لا يميتنا الا على ولاية امير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين وان يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الاخرة شفاعتهم. واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.